الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في ديننا. هذا هو المجلس السابع من مجالس هذه الدورة التأصيلية المباركة الأولى، ونحن في المجلس السابع أيضا من مجالس القراءة والتعليق على عمدة الفقه للعلامة أبي محمد المقدسي رحمه الله تعالى. فنبدأ على بركة الله حيث توقفنا على باب الإمامة. أنا ما أدري إيش فيني اليوم. طيب، أركان الصلاة. نعم صح، وقفنا أركان الصلاة. نعم، باب أركان الصلاة وواجباتها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ بن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: باب أركان الصلاة وواجباتها. أركانها 12: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والسجود والجلوس عنه، والطمأنينة في هذه الأركان، والتشهد الأخير والجلوس له، والتسليمة الأولى، وترتيبها على ما ذكرناه. فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها.
قوله رحمه الله: باب أركان الصلاة. الأركان جمع ركن، وهو أساس الشيء وأصله وما يقوم عليه البنيان. والمقصود في العبادات بالأركان ما كان واجبا فرضا داخل الشيء وليس سابقا عليه. والأصل أن الفقهاء رحمهم الله لا يفرقون بين الأركان وبين الواجبات، ويقولون أن الأركان واجبات والواجبات واجبات، لكنهم في كتاب الصلاة وفي كتاب الحج صاروا على طريقة الحنفية، ففرقوا بين الركن الذي هو الفرض وبين الواجب، وقالوا الركن والفرض أو وهو الفرض لا بد منه، وتركه يبطل الصلاة ويبطل الحج. وأما الواجب أو الواجبات فإن الاتيان بها أمر لازم، وأما تركها فيمكن جبرها. الأركان هنا المقصود بها فرائض الصلاة، والواجبات ما دون ذلك، وهي التي تكون فرضا لكن ليس بركن. فهنا كلمة الركن خاص في فروض خاصة، وأما الواجبات فهي في فروض خاصة ليست أركانا. قال: أركانها 12، وهذا باتفاق العلماء، وأن أركان الصلاة ما يأتي، لكنهم اختلفوا في العد بسبب التفصيل، لأنه قال: والطمأنينة في هذه الأركان. فربما يأتي بعض الفقهاء ويفصل الطمأنينة في كل ركن، فتصير المجاميع أكثر من 12 ركن، يصير 16 ركن. هذا لا يضر. القيام مع القدرة، وأقل القيام الذي هو ركن، أقل القيام الذي هو ركن ما يؤدى فيه الفاتحة، ما يؤدى فيه الفاتحة، هذا القدر هو الركن. ويسقط هذا القيام في حالين. في كم حال؟ في حالين. الأولى عند العجز، لأنه قال قيام مع القدرة. والثاني عند فوات محله وإدراك المأموم للإمام في الركوع، ويسقط عنه القيام فيكبر وهو قائم ولا يقف، وإنما يذهب مباشرة إلى الركوع. وتكبيرة الإحرام أي قول الله أكبر، وقراءة الفاتحة من الحمد لله رب العالمين إلى ولا الضالين على الراجح، ومنهم من يقول من البسملة إلى ولا الضالين. والركوع، وأقل ما به يتم هذا الفرض أن يرجع كل مفصل إلى موضعه في حال الركوع، والرفع منه أن يرجع كل مفصل إلى موضعه في حال القيام، والسجود وأقل ما به يتم أن يكون على سبعة أعظم، القدمان والركبتان واليدان والجبين والأنف منه، والجبين والأنف منه. وأقل مدة زمنية للركوع والسجود، أقل مدة زمنية للركوع والسجود بمقدار سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى، لا على صورة الاستعجال ولا على صورة البطء والطمأنينة في هذه الأركان، أي في القيام والركوع والرفع منه والسجود والجلوس عنه. إذن خمسة مواضع لا بد فيها من الطمأنينة، وعلامة الطمأنينة أن يكون مفصل كل موضع في مكان. والتشهد الأخير، التشهد الأخير التحيات لله والجلوس له، ومقدار الفرض مقدار الفرض والركن في الجلوس ما يؤدى به التشهد. والتسليمة الأولى قول السلام عليكم، أقله السلام عليكم، وترتيبها على ما ذكرنا ترتيب هذه الأفعال في الصلاة، فلا يجوز الاتيان بفعل أو قول قبل محله ولا عكس هذه الأفعال في ترتيبها. نعم، فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها. من تركها عامدا، انتبهوا الآن، أو ناسيا، عالما أو جاهلا، بطلت صلاته ولا تنعقد. نعم تفضل. لا، القيام هو المقدم، لأنه لا يجوز للإنسان أن يكبر وهو ليس بقائم. لو كبر على غير صورة القيام، مثلا هو جالس كبر الله أكبر ثم قام، الصلاة لم تنعقد. لا بد أن القيام يكون أسبق من تكبيرة. ولهذا انتبه، إذا كنت مسبوقا والإمام راكع ما يجوز أن تكبر وأنت راكع، ما يجوز. لا بد أن تكبر وأنت قائم للإحرام ثم تكبر وتذهب إلى الركوع. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وواجباتها سبعة: التكبير غير تكبيرة الإحرام، والتسبيح في الركوع، والسجود مرة مرة، والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا سجد لها. وما عدا هذا فسنن، لا تبطل الصلاة بتركها، ولا يجب السجود لسهوها.
واجباتها الصلاة سبعة: التكبير غير تكبيرة الإحرام، يعني جميع تكبيرات الانتقال كلها واجبات في الصلاة على المذهب الأرجح المنقول عن الإمام أحمد. والتسبيح في الركوع، وأقله قول سبحان ربي العظيم. والتسبيح في السجود مرة مرة، والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع. تسميع سمع الله لمن حمد، والتحميد ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد. وقول رب اغفر لي بين السجدتين أقله مرة، به تؤدي الواجب، والأكمل ثلاث. وبالنسبة لقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، أقل ما تؤدي به الواجب مرة، وأكمله عشر مرات كما جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأقل الكمال ثلاث. والتشهد الأول قول التحيات لله والجلوس له، هذه واجبات. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وكذلك يعني التسليمة الثانية على قول، التسليمة الثانية على قول. هنا قال سبعة، إذن لم يعد التسليم الثانية. قال هذه أي المذكورات من الواجبات، إن تركها عمدا بطلت صلاته. ومعنى عمدا أي عالما ذاكرا بوجوبها بطلت صلاته، وإن تركها سهوا أي جاهلا أو ناسيا سجد لها. نعم. وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بتركها. ما يصير شون موسوس، يعني الموسوس ما له حكم، يداوي نفسه ويغلب شيطانه، يتغلب على شيطانه.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب سجدتي السهو. والسهو على ثلاثة أضرب: أحدها زيادة فعل من جنسها كركعة أو ركن، فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه، وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال، وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد، ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة
لاستوى عمده
وسهوه، فإن كان كثيرا أبطلها، وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتحه الباب لعائشة فلا بأس به.
إلا السجود كما تعلمون سجود من أركان الصلاة، هذه مرة ذكرها، والسجود السهوي هذا سجود لجبر ما نقص من الصلاة أو لجبر ما زاد في الصلاة، وهو سجدتان، لذلك قال سجدتي السهو. قال المصنف: السهو على ثلاثة أضرب، يعني على ثلاثة أنحاء: أحدها زيادة فعل من جنسها، ركع ركوعين، سجد ثلاث مرات، جاب خمس ركعات، لاحظ هذا زيادة إيش؟ فعل من جنسها، أي من جنس أفعال الصلاة، كركعة أو ركن، فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهو. كرر الفاتحة مرتين، انتبه، لا يجوز للأئمة تكرار آيات الفاتحة إلا إذا ظن أنه لم يؤدها على وجه الكمال، أما مجرد التكرار للتعبر أو للتمعن فليس هذا محله، ينتبه الأئمة والمؤذنون لهذا الأمر، ليس هذا محله. وتكرار أفعال أركان الصلاة وواجبات الصلاة عمدا هذه مبطلة للصلاة، ننتبه لها، لأنها زيادة فعل من جنسها أو زيادة قول من جنسها، من أذن لك بهذا؟ من أذن لك بهذا؟ تحتاج إلى إذن من الشارع، كما لم يأذن لك أن تجعل العشاء خمس ركعات، لم يأذن لك أن تجعل الفاتحة فاتحتين، لم يأذن لك أن تكرر آيات الفاتحة. قال رحمه الله: وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة، هذا كمثال، إن ركع زاد الخامسة وتذكر أنه زاد مباشرة يجلس، طيب زاد ركوعا ثانيا مباشرة ينتقل إلى الركن الذي بعده وهو السجود، زاد السجدة الثالثة وهو في السجود تذكر أن السجدة هذه الثالثة مباشرة يقوم إلى الصلاة، وهكذا لو أنه قرأ الفاتحة ثم كررها مرة ثانية تذكر أنه يكرر يقطع مباشرة وينتقل إلى السورة التي بعد. أرجو أن يكون هذا واضح. وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد، إذن أحدها زيادة فعل من جنسها أو قول من جنسها أو نقصان ركن منها عمدا، ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة، هذه الآن انتبه، فعل ما ليس من جنس الصلاة، التفت يمين ويسار، غمض عيونه فتح عيونه، غمض عيونه فتح عيونه، يلعب غميضة في الصلاة، يجوز؟ الله المستعان. في ناس هكذا، نسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا في الصلاة. والله يا الإخوة أننا في الصلاة غرباء، كما قال أنس لو بعث النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف شيئا من دينكم إلا الصلاة. أنا أقول يمكن حتى الصلاة ما يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم اليوم، لكثرة ما الناس تركوا فيها من السنن والواجبات. الله المستعان. ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة، كل شوي معدل غترته، هل تعديل الغترة من جنس فعل الصلاة؟ كل شوي طالع ساعته، في بعض الناس طلع تليفونه بعد. صدق ان هذا التليفون فتنة، سأل الله جل وعلا أن لا يفتننا وإياكم به. يقول ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وساو. ما في فرق بين العمد والساو في الأفعال التي ليست من جنس الصلاة. إذن كيف نفرق هل تبطل الصلاة أو لا تبطل؟ ننظر، إن كان كثيرا أبطلها، وإن كان يسيرا لم يبطلها، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتح الباب لعائشة فلا بأس. طيب ما الضابط في الكثير والقليل؟ قال بعض الفقهاء الضابط أن يفعل في ركن واحد ثلاث حركات متتاليات، فهذا دليل على الفعل الكثير، يعني عد الغترة وهو قائم في القيام، بعدين نزل مرة ثانية وهو في القيام، بعدين رفع مرة ثالثة، صارت ثلاث حركات. طيب هو جالس في التشهد طقطق أصابعه مرة، أصبع الثاني مرة، أصبع الثالث مرة، صارت ثلاث أصابع، هذا كثير. هذا هو الضابط عند الفقهاء، أن يفعل وأن ما ليس من جنس الصلاة في الصلاة ثلاثة أفعال متتالية فهذه تبطل الصلاة. طيب لو حمل ابنته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حمل بنتي حملها وهو في حال القيام وقرأ، ثم لما أراد الركوع وضعها، ثم ركع، ثم رفع، ثم سجد، ثم رفع، ثم سجد، وفي أثناء السجود قامت فوق ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام، هذه ليست ثلاث حركات إيش متتالية. وقال بعض الفقهاء الضابط في ذلك أن ينظر الناس إليه، فإن ظنوه في الصلاة فإن هذه الأفعال لا تبطل الصلاة، وإن ظنوه ليس في الصلاة فهذه أفعال تبطل الصلاة، ولكن هذا غير منضبط والأول منضبط. وكثيرا ما يربط الشارع الحكم بالثلاث مرات. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: الضرب الثاني النقص كنسيان واجب، فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به، وإن استتم قائما لم يرجع، وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده، وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منها، وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة، ثم يأتي بثلاث ركعات.
هذا النوع الثاني متعلق بالنسيان النقص كنسيان واجب. فإن قام عن التشهد الأول، انتبه، القيام عن التشهد الأول له ثلاثة أحوال احفظها، لا سيما إذا كنت إمام أو كنت ممن تصلي لنفسك، انتبه. قام من التشهد الأول ولم فذكر قبل أن يستتم قائما، يعني قبل ما يصل رأسه أو عموده الفقري إلى الاستواء تذكر يرجع، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يستتم قائما ولم يقرأ فلا يرجع، فإن رجع لا تبطل صلاته، لكنه لا يرجع، إن رجع جاهلا لم تبطل صلاته. الحالة الثالثة أن يستتم قائما ويشرع في الفاتحة فينبهه المأمومين، ليس له أن يرجع، وإن رجع بطلت صلاته. عرفنا الأحوال الثلاث؟ إذن أن لا يستتم قائما يرجع، أن يستتم قائما ليس له أن يرجع، فإن رجع لم تبطل صلاته. أن يستتم قائما ويبدأ بالفاتحة ليس له أن يرجع، فإن رجع بطلت صلاته. طيب وإن استتم قائما لم يرجع ماذا يفعل؟ يسجد للسهو. وإن نسي ركنا، طبعا هذا جاء في أحاديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع. إنسان انتبه الآن، في الركعة الأولى ركعة ثم رفع ثم سجد ثم قام إلى الركعة الثانية، فلما بدأ بالقراءة نبه أو تنبه أنه ما سجد إلا سجدة واحدة. لاحظ الآن، هو شرع في قراءة الركعة الثانية يترك القراءة ويرجع ويسجد ثم يقوم إلى الركعة الثانية، فأتى به وبما بعده. وإن ذكره بعد ذلك بعد ما قرأ الفاتحة تذكر أن ما سجد، الآن لا يرجع. والضابط في هذا أن الفاصلة بين المنسي، أن الفاصلة بين المنسي إذا كان ركنان لا يرجع، إذا كان ركن واحد يرجع، الأمر سهل. شلون؟ زين، نقول شلون. إنسان ركع، لاحظ الآن، من الركوع ذهب إلى السجود، نسي ماذا؟ القيام من الركوع، نسي القيام من الركوع. الآن بعد القيام من الركوع فعل كم ركنا؟ واحدا، وهو السجود. فأثناء سجوده تذكر، ماذا يفعل؟ يرجع إلى الركوع مباشرة ولا إلى القيام؟ إلى القيام، هو الذي ترك، يرجع إلى القيام ثم يسجد. طيب، هذه الصورة الأولى، أنه نسي أو ترك أو شرع في ركن واحد. إنسان من الركوع ذهب إلى السجود وسجد ثم رفع رأسه وجلس بين التشهد، انتبه الآن، بين التشهد، بين الجلستين عفوا، بين السجدتين، ثم سجد، الآن كم ركن فعل؟ لا، ركنان، السجدة الأولى والجلسة، وشرع في الثالثة. الآن ليس له أن يرجع إلى الركوع، يعتبر هذه الركعة كلها باطلة ويقوم ويأتي بركعة جديدة. واضح؟ الحمد لله. نعم. قال وإن نسي أربع سجدات، طبعا هنا قال وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده، وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منه، يعني بعد الشروع في ركن وركن. وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات. يعني الرجل نسي، تذكر أنه والله في ما ركع إلا سجود واحد فقط، سجود واحد فقط، فنسي أربع سجدات، ماذا يفعل؟ يسجد مباشرة سجدة أخرى تتميما للركعة التي سجد لها سجدة واحدة، ثم ما سبق كل ركعات باطلة، هذه الركعة الأخيرة هي الصحيحة، ويأتي بثلاث ركعات أخرى. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: الضرب الثالث الشك، فمن شك في ترك ركن فهو كتركه، ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه، ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته، والإمام إذا بنى على غالب ظنه، والناسي للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم، وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه، ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته، فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء.
النوع الثالث مما فيه سجود السهو السجود للشك، والسجود للشك إما أن يكون بالنقصان فحينئذ يبني على ما استيقن ويسجد سجدتي السهو، وإما أن يكون للزيادة فيسجد سجدتي السهو وليس له عليه شيء آخر. هذا إذا لم يكن الرجل موسوسا. أما إذا كان موسوسا فلا يلتفت إلى الوسواس البتة، لا يلتفت إلى الوسواس البتة. فمن شك في ترك ركن فهو كتركه، الشك في ترك الركن لغير الموسوس كالترك تماما. ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين لحديث أبي سعيد الخدري، إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه. لماذا الإمام يبني على غالب ظنه؟ لأن غالب ظنه معتبر، فإنه إن أخطأ ينبهه المأمومين، ينبهه المأمومون، فحينئذ لا إشكال. أما غير الإمام فإنه يبني على اليقين، واليقين هو الأقل. ولكل سهو سجدتان قبل السلام، هذا هو الذي رجحه الإمام الشافعي وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ثم في مذهب الإمام أحمد تفصيل، وهو ولكل سهو سجدتان قبل السلام، يعني بعد الانتهاء من التشهد والصلاة الإبراهيمية والدعاء يقول الله أكبر ويسجد، ثم يرفع رأسه ثم يسجد، ثم يرفع رأسه ثم يسجد، ولكل سهو سجدتان قبل السلام. إلا الآن هذه حالات استثنائية في مذهب الإمام أحمد، وهو الراجح أنها أن السلام أن سجدتي السهو فيهما أو في هذه الأحوال تكون بعد السلام، إلا من سلم عن نقص في صلاته. إنسان في التشهد الأول سلم باقي ركعتين فهذا يسجد بعد السلام، إلا من سلم عن نقص في صلاته، هذه الحالة الأولى. الثانية، والإمام إذا بنى على غالب ظنه، الإمام إذا بنى على غالب ظنه ولم ينبه أحد فإنه يسجد سجدتي السهو بعد السلام، والناسي للسجود قبل السلام. إمام حقه أن يسجد سجدتي السهو قبل السلام ونسي وسلم فيسلم بعد السلام، منفرد حقه أن يسجد قبل السلام، نسي وسلم فحقه أن يسجد سجدتي السهو قبل بعد السلام إذا تذكر. هذه ثلاثة أحوال، فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم، ثم يتشهد ويسلم يعني تكرار للتشهد، وأما السلام فلا بد منه بالاتفاق، وأما التشهد ففيه خلاف. والصواب أنه لا تشهد بعد سجدتي السهو، سواء كان سجدتي السهو بعد السلام أو كان قبل السلام، وليس على المأموم سجود سهو. طيب ترك واجب المأموم يتحمل عنه الإمام. طيب إذا ترك المأموم ركن، الإمام لا يتحمل عنه الركن، قاعدة هذه. الإمام لا يتحمل عن المأمومين إلا المندوبات والواجبات فقط، أما الأركان ما يتحملها. قال وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه. طيب هو يقول أنا ما لي شغل، إمام اللي سهى أنا ليش أسجد؟ لأن متابعة الإمام أوجب، ويتعلم الإنسان متابعة الإمام ولو لم يخطئ هو. ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال، يقول سبحان الله سبحان الله، والتصفيق للنساء بظهر الكف اليمنى على بباطن الكف اليمنى على ظهر الكف اليسرى هكذا. طبعا هذا إذا كان في حضرة الرجال. طيب إذا كان إمامهن منهن فلها أن تسبح، ما في إشكال، ما لها أن تسبح لا إشكال. طيب هنا السؤال الآن، إذا سبح الرجل أو المأمومين سبحوا، سبح المأمومون لإمامهم، فلم يفهم الإمام ما المراد، قالوا له سبحان الله قام، قالوا له سبحان الله جلس، قالوا له سبحان الله سجد، ما هو عارف ماذا يفعل. قال بعض العلماء وهو مذهب الحنفية وهو الصواب إن شاء الله، أنه إذا لم يفهم الخطأ فإنه ينبه عليه بما لا يفسد الصلاة. مثلا إذا قيل له مثلا جلس وحقه أن يقوم، جلس بعد الركعة الأولى للتشهد، فقالوا سبحان الله فسجد أخطأ، قالوا سبحان الله فسلم أخطأ، قالوا سبحان الله ما فهم. هنا يقولون له وقوموا لله، يذكر لفظ من الآية. إذا مثلا ترك الركوع ولم يفهم التسبيح يقال اركعوا، إذا لم يفهم التسبيح وكان ترك سجدة يقال اسجدوا، وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع، وهي على خمسة أضرب. أحدها السنن الراتبة، وهي التي قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب في بيته، وركعتان بعد العشاء في بيته، وركعتان قبل الفجر. حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين، وهما آكدها، ويستحب تخفيفهما وفعلهما في البيت، وكذلك ركعتا المغرب.
لا، قول المصنف أن صلاة التطوع، التطوع مأخوذ من التفعل، وأصله معناه أن الإنسان يتفاعل مع العبادات فيتبرع بها، والتطوع بمعنى النفل والمندوب والمستحب. وهي على خمسة أضرب. الضرب الأول أحدها السنن الراتبة، وسميت راتبة لأنها مرتبة على صلوات الفرض، لأنها مرتبة على صلوات الفرض قبلا أو بعدا. في حديث ابن عمر عشر ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، وركعتان قبل الفجر آكدها، ويستحب تخفيفهما وفعلهما في البيت، وكذلك ركعتا المغرب. وفي حديث أم سلمة ثنتي عشرة ركعة، ولا تعارض، لأن حديث ابن عمر عشر ركعات أي رواتب الظهر، وثنتي عشر ركعة لمن أراد بناء البيت في الجنة، وأصل الرواتب لتكميل الفرض، وثنتي عشر ركعة لتكميل الفرض وبناء بيت في الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: الثاني الوتر، ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر، وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة، وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين، يقنت في الثالثة بعد الركوع.
الوتر من آكد السنة، حتى قال بعض العلماء بالوجوب كقول الحنفية، وهو مرجوح، والراجح قول الجمهور. وأدنى الكمال، أقل الوتر ركعة وأكثره إحدى عشر، هذا الوتر يا إخوة. أما هل قيام الليل هو الوتر؟ الصواب لا، قيام الليل كان الصحابة يركعون ما شاء الله لهم أن يركع، أما الوتر فليس للإنسان أن يزيد فيه على أحد عشر ركعة ولا أن ينقص من ركعة. وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين، لحديث لا تشبه وتر النهار بوتر الليل، لا تشبه وتر النهار وتر الليل بوتر النهار، وتر الليل وتر النهار المغرب، وتر الليل وترنا، ما تخلونها مثل المغرب. يقنت في الثالثة بعد الركوع، يقنت يعني يدعو، وبعد الركوع هذا هو الوارد والأكثر، ولو دعا قبل الركوع جاز. الوتر يا الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، حث عليه. إن لم يصليها الإنسان حتى أذن الفجر يصليها، إن لم يصليها حتى أذن الفجر ولم يقم الصلاة يصليها، لكن إذا صليت الفجر فحينئذ لا يمكن أن يصليها إلا إذا طلعت الشمس قيد رمح فيقضيها شفعا. فإن كان وتره ركعة يقضيها ركعتان، إن كان وتره ثلاث ركعات يقضيها أربع ركعات، إن كان وتره خمس ركعات يقضيها ست ركعات وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: الثالث التطوع المطلق، وتطوع الليل أفضل من النهار، والنصف الأخير أفضل من الأول، وصلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم.
قال ابن عباس: من صلى ركعتين بعد العشاء، اللي هي سنة الراتبة، من صلى ركعتين بعد العشاء فقد قام الليل. لا تحرم نفسك هذا الأجر، أقل شيء تقوم الليل بركعتين مع الوتر، هذا أمر عظيم. صلي ركعتين ثم توتر بثلاث بخمس بما تشاء. ولا شك أن التطوع المطلق من النوافل التي أمر الله بالمبادرة إليها، لا سيما تطوع الليل، وقد كان فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة قبل فرضية الصلاة، وهو من خصائص هذه الأمة كما قال بعض العلماء. وصلاة الليل مثنى مثنى، لو جمع الأربع بتسليمة الثمان بتسليمة الأمر فيه واسع إن شاء الله، لكن هذا هو الأفضل، صلاة الليل مثنى مثنى. وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم إذا كان قعوده من غير عذر، إذا كان قعوده من غير عذر، يعني إنسان يبي يصلي النافلة وجالس، يجوز، يجوز صلاة النافلة حال الجلوس بالاتفاق، لكن أجره إذا صلى أربع كان صلى ركعتين، أما العاجز فلا شيء عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: الرابع ما تسن له الجماعة، وهو ثلاثة أنواع: أحدها التراويح، وهي عشرون ركعة بعد العشاء في رمضان.
ما تسن له الجماعة سنن متنوعة، أحدها التراويح، صلاة التراويح سمي تراويحا لأنهم كانوا يتعبون فيراوحون بين أرجلهم أو يرتاحون بين كل أربع ركعات، مو مثل حالنا اليوم خلصها بسرعة. وهي عشرون ركعة لما جاء ذلك عن أهل المدينة وأهل مكة وكثير من التابعين هذا العدد، ولو صلوها 36 كما فعله بعض أهل المدينة الأمر فيه واسع، وأفضله 11 ركعة على الكمية التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم والكيفية التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم يمكن الجمع بين كمه وكيفه فليحافظ على كيفه وهو مقدم على الكم، وإن لم يجمع لا على الكيف ولا على الكم فهذا ما وافق السنة. نعم. أذنت؟ طيب نكمل بعد الأذان.
ثاني صلاة الكسوف، فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة، إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادا، فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها ثم يركع فيطيل دون الذي قبله ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يقوم فيفعل مثل ذلك فتكون أربع ركعات وأربع سجدات.
صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف المعنى واحد، هذه تفعل عند كسوف الشمس وعند خسوف القمر، ويستحب دعاء الناس وطلبهم لأجل هذه الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس في عهده نادى، أمر مناديا أن ينادي الصلاة جامعة فاجتمعوا لهذه الصلاة، وأمر الشارع بالفزع إلى الصلاة في هذه الحالة، والصواب أنها تفعل جماعة، لكن إذا كان الإنسان في مكان ليس فيه جماعة فله أن يصليها في حال الفرد ويقرأ كما ذكر المصنف، وهذه هي الرواية المحفوظة التي جاءت في البخاري. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: الثالث صلاة الاستسقاء، إذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرجوا مع الإمام متخشعين متبذلين متذللين متضرعين فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد، ثم يخطب بهم خطبة واحدة ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به، ويحول الناس أرضيتهم، وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا، أمروا أن ينفردوا عن المسلمين.
صلاة الاستسقاء، الاستسقاء طلب الماء، أي صلاة طلب الماء، والسقيا هو ما ينزل من السماء من المطر، وهذه تستحب إذا أجدبت الأرض واحتبس القطر. خرجوا مع الإمام، دل على أن الذي ينادي بهذه الصلاة ويأمر بها هو الإمام أو نائبه إذا لم يكن الإمام موجود. مثلا لو أن محافظ المنطقة أمر بصلاة الاستسقاء جاز ذلك، أو وزارة الأوقاف أمرت الأئمة أو بعض الأئمة في بعض المساجد بصلاة الاستسقاء، فإنهم نواب الأمير، فإن ذلك أمر جائز. وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا، لأنهم بحاجة إلى القطر كحاجة المسلمين، لكن أمروا أن ينفردوا عن المسلمين وأن لا يكونوا معهم. نعم،
أحسن الله إليكم.
ولا في صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، والخطبة خطبة الاستسقاء جاءت روايات أنها قبل الصلاة، وجاءت روايات أنها بعد الصلاة، والأرجح أنها بعد الصلاة، كذلك الدعاء بعد الصلاة. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: الضرب الخامس سجود التلاوة، وهو 14 سجدة في الحج، منها 2، ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع، ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ثم يسلم.
سجود التلاوة هذه سواء كنت تقرأ من حفظك أو كنت تقرأ من النظر، سواء كنت في الصلاة أو خارج الصلاة، سواء كنت تقرأ أو تسمع، إلا أنك في حال الاستماع، ليس في حال السماع، في حال الاستماع فأنت تسجد إن سجد القارئ، وإن لم يسجد القارئ ليس عليك سجدة. وهي على الصحيح 14 سجدة، سجدتان منها في الحج. وهنا قوله: ويسن السجود للتالي والمستمع، فيه إشارة إلى أن المذهب أن سجود التلاوة سنة، ورجح بعض أهل العلم منهم أبو العباس بن تيمية أن سجدات التلاوة واجبة. نعم، لو نعم، الصواب أنها صلاة، ما دام أنها صلاة ذكرت في صلاة التطوع، ما دام أنها صلاة، لأن القاعدة أن الصلاة وأجزاؤها عبادات لا تؤدى إلا على شروط الصلاة، من الطهارة من الطهارة من الحدث، طهارة البدن والثوب والمكان، استقبال القبلة. نعم، السلام لم يرد في سجود التلاوة، ذكرها بعض الفقهاء لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه سلام. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، وهي 5: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، وإذا تضيفت حتى تغرب. فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا إلا إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، وركعتي الطواف بعده، والصلاة على الجنازة، وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها، وهما بعد الفجر وبعد العصر، ويجوز قضاء المفروضات في جميع الأوقات.
الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، نهي صلحوا الياء عليها شدة وهذا غلط، نهي عليها التخفيف، عن الصلاة فيها بالتفصيل هي 5 ساعات، وبالإجمال هي 3 ساعات. الساعة الأولى حط عليها رقم 1: بعد الفجر حتى تطلع الشمس. إذا أذن المؤذن للفجر الصادق للصلاة وقال الصلاة خير من النوم، خلاص الآن لا تجوز الصلاة إلا ما استثناه المصنف رحمه الله، إلا ما استثناه المصنف رحمه الله. الساعة الثانية: وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، حط عليه رقم 2: وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. والثالثة: عند قيامها حتى تزول، عند قيامها يعني في كبد السماء في وسط السماء. وهذه الساعة علامتها استواء الشمس في كبد السماء، أن لا يصبح للشيء ظل إلا ظله الأصلي. وبعد العصر يعني بعد صلاة العصر أو بعد أذان العصر وهو الصواب، وبعد العصر الصواب الأول بعد صلاة العصر بخلاف الفجر، فالمقصود بعد أذان الفجر. وأما بعد العصر أي بعد صلاة العصر، احفظ المضاف في الأول رقم واحد بعد الفجر أي بعد أذان الفجر، في الرابع وبعد العصر أي بعد صلاة العصر، المضاف والصلاة احفظها، حتى تتضيف الشمس للغروب. تتضيف يعني تقرب من السقوط، القرص يقرب من السقوط والذهاب. الخامس إذا تضيفت حتى تغرب. وعلامة التضيف أن شيئا من قرص الشمس سقط ولا يرى، هذه علامة التضيف. فهذه الساعات الخمس لا يصلى فيها تطوعا، وهي اكتب عليها النافلة المطلقة التي لا سبب لها. إذن هي الساعات التي لا يصلى فيها تطوعا أي النوافل المطلقة، إلا شوف الاستثناء الحين في مستثنيات حط عليها أرقام، إلا إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، هذه واحد صلوا الناس وبعد الصلاة جاء الإمام قال لهم يا جماعة ترى صلاتنا فيها شيء. ليش؟ قال والله يا جماعة أنا ترى يعني صليت فيكم وأنا على حدث، انتظروني بروح بتوضأ وبغتسل وبجي بعيد لكم الجماعة. إذن هنا جاز إعادة الجماعة، هذه واحدة. ومثل هذا انتبه الآن، لو جاء رجل بعد الانتهاء من صلاة الجماعة فأرادوا إقامة جماعة ثانية للمتأخرين نفس الحكم يجوز. طيب وركعتي الطواف بعدها، هذا أيضا جائز، ركعتي الطواف بعدها بعد الطواف هذا جائز لعموم حديث يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف هذا البيت أن يصلي في أي ساعة شاء. والصلاة على الجنازة سواء بعد الفجر بعد كلها جائز ما في بأس. وقضاء السنن الرواتب هذا رقم كم؟ 4. وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها وهما بعد الفجر بعد. بقي واحد لم يذكرها المصنف، وهي ركعة الفجر بعد أذان الفجر، ركعة سنة الفجر بعد أذان الفجر، غير هذا ما في صلوات. ليش؟ النذر كيف نذر؟ أيوة هذا سؤال مهم. طيب قبل أن نأتي للنذر نذكر الآن سؤال، لو أن رجلا ما صلى ركعتي الفجر ما أدركته وصلاها بعد صلاة الفجر ما في إشكال، لأنه قال وقضاء السنن الرواتب في وقتين منهما يجوز ما في إشكال. طيب هل يجوز الإنسان ينذر الصلاة في الوقت المنهي؟ الجواب لا يجوز، لأن من شرط صحة النذر مشروعية المنذور. لو جاء إنسان قال نذر علي أن أصوم يوم العيد، من قالك تصوم يوم العيد؟ على كيفك هو هواك. يجوز للإنسان ينذر في أي شيء، في العبادات المشروعة، أما أنت على هواك تنذر؟ أخاف بعدين واحد يجي يقول نذرت لله أن أصرخ في الصلاة، تجوزون لبعد عشان نذر؟ إذا نقول لابد من صحة النذر، أبو مونس لابد من صحة النذر أن يكون مباحا في الشرع أو مشروعا. هنا لو نذر قال نذر علي أن أصلي في وقت النهي، قلنا له ينقلب نذرك إلى كفارة يمين مباشرة. قال ويجوز قضاء المفروضات في جميع الأوقات، وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. أما الاستخارة فهي على نوعين، نوع يمكن تأخيره إلى وقت إدراك الجواز فلا يصليها في وقت النهي، مثل إنسان يقول غدا ما أدري والله غدا هل سأذهب إلى المكان الفلاني أو لا أذهب، لا يجوز أن يؤخر الاستخارة إلى ما بعد صلاة الفجر، صليها الآن. ورجل تذكر أمرا لابد أن يفعله بعد ساعة من صلاة العصر، ما يدري يفعل ولا ما يفعل، لابد الآن يعني يختار أحد الأمرين، فالوقت ضيق فيجوز له أن يصلي لوجود السبب، لوجود السبب المضيق. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم. وتحية المسجد قلنا أي صلاة ذوات الأسباب تجوز، الذي ما تجوز خلصنا ولا باقي من المقرر؟ خلاص المقرر. يلا سبحانك الله. نعم يا فوزي. ها إذا أقيمت الصلاة، طيب لا ليس لك أن تتنفل. سبحانك اللهم وبحمدك.